اللهم اغفر وارحم لمن بنى هذا المسجد وصلى فيه. اللهم اغفر لنا وللمسلمين ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، الصحابي هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تعلم عبادة إصلاح ذات البين من النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن صحبه، وهو يتعلم منه هذه العبادة، فصار من أكثر الناس إصلاحا بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح مر أبو سفيان بعد أن أسلم، مر في المدينة المنورة، فقال بعض الصحابة: ما بلغت السيوف من هذا، ويعنون أبا سفيان، ما بلغت منا، يعني نحن جاهدنا وجرحنا واستشهد كثير منا، وأبو سفيان رضي الله عنه في عام الفتح أسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه للصحابة: تتكلمون في رجل آمن وأسلم وظن أن هذا غيبة؟ فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعض الصحابة، وكانوا من فقرائهم وضعفائهم، كعمار وبلال وصهيب وخباب وابن مسعود. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم شكواه، قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. وترك النبي صلى الله عليه وسلم موضوع أبي سفيان، لا بحثه ولا ناقشه، وإنما وجه الصديق مرة ثانية إلى السابقين الأولين من المهاجرين الذين تلقوا العذاب والتهجير والتشريد والجوع والحصار في الشعب، وتلقوا الجراح، كثير من أصحابهم وأهليهم قتلوا، استشهدوا أو جرحوا، وشهدوا كل المشاهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو يثمنهم ويقدرهم ويعلي منزلتهم في حس الصديق، ويطلب منه حالا أن يعود إليهم مرة ثانية ليطمئن إن كانوا راضين عنه أو غضبانين. وإن كانوا غضبانين على الصديق بسبب كلمته التي قالها فيهم، فليعلم أن الله غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فعاد أبو بكر مشمرا يجري خوفا من غضب الله، وهو صديق، لكي يصلح بينه وبين هؤلاء السابقين. فقال: يا إخوتي، يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يرحمك الله ويغفر لك. وهنا فقط اطمأن الصديق أن الله راضي وليس بغضبان، لأن الخطر يوم أن تتدابر القلوب وتتقاطع الأرواح وتعرض الأعمال على الله يوم الاثنين، ويوم الخميس، فينظر فيها الرحمن الرحيم فيجعل التمرة وشق التمرة كجبل أحد في ميزان العبد، ثم يقول عن المتخاصمين والمتهاجرين والمتدابرين والمتقاطعين والمتحاسدين نحوهما نحوهما حتى يصطلحا. فالقضية ليست بالأمر الهين التي جعلت الصديق يجري بأقصى سرعة قبل أن ينزل فيه قضاء الله، لأن الأعمال تعرض على الله، ونظر الله في الأعمال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. من أين تعلم هذا الصديق؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وهو في المدينة أن المنافقين واليهود أحضروا شاعرا يأتي بأبيات الفتنة التي كانت بين الأوس وبين الخزرج حتى يهيج الناس بذكريات الماضي الأليمة ويفتن القلوب. فلما قال الشاعر والمنافق هذا واليهودي تناخر الناس وتذامر الناس حتى خرجوا مسلحين، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة المهاجرين. وهذا هو المهم، لما تعلم أن علاقة فلان قد ساءت مع فلان لا تنتظر، إن كنت عاجز عن الإصلاح بادر إلى من يستطيع الإصلاح، أخبر تصل به قل تدري أن فلان وفلان علاقتهم فسدت، يسمون فساد ذات البين، فلحت. لماذا السرعة؟ لأن الشيطان سيحرش ويزيد، وهناك النمامون وهناك المنتفعون وراء الخصومات، يحفر من هنا ويحفر من هنا ليحقق لنفسه مصلحة. فلهذا بادر عليه الصلاة والسلام، وقف بين الأوس والخزرج الذين هم الأنصار، انتهى اسم الأوس انتهى اسم الخزرج صاروا أنصار، ثم أصلح بينهم وأخبرهم بأن هذا أمر الجاهلية، ونزل القرآن يخبر عن هذه الحقائق الضخمة الهائلة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم أعطاهم الضمان لإصلاح ذات البين وهو استمرارية الدعوة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم ضرب لهم المثل في الأمم السالفة التي تفرقت وتناحرت، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، عذاب عظيم في الدنيا بما يسمونه بالتطهير العرقي أو الحرب الأهلية أو الحرب الطائفية المذهبية أو الحرب الحزبية، هذه كلها حالقة حارقة. حالقة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وإذا حلقت الدين ماذا بقي للناس؟ ما قيمة الناس بدون دين؟ ما قيمة الناس بدون صلاة؟ لأن الحرب والتقاتل فيما بين الناس في البلد الواحد يمنع الوصول من المساجد، يمنع فتح المتاجر، يمنع ذهاب التلاميذ للمدارس، يمنع الفلاحين من الحقول، يمنع الملاحين من البحر والصيد والسفر، يمنع البنائين من التعمير. إذن هي حالقة حقيقية وليست مجرد كلام. فكان عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة على إصلاح ذات البين، لأن القرآن يأمر بهذا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا حدث بسيط جدا بعد معركة بدر، اختلف الصحابة على الأمثال، فأنزل الله القرآن يذكر قصة بدر من آخرها وليس من أولها، يعني ما بدأ بالقصة كما نبدأ احنا بالقصة. احنا لو بغينا نحازي نبدأ القصة من أولها إلى نهايتها، الله بدأ بالقصة من نهايتها إلى أولها، لأن نهايتها أهم من أولها. نهايتها حدث فساد ذات البين بين الصحابة، فالذين حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الغنائم والأنفال لنا، والذين قاتلوا في الميدان قالوا لنا، والذين طاردوا فلول الكافرين المدبرين قالوا لنا. فماذا قال الله؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول نهي لكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شفت تعريف المؤمن الآن؟ تعريف عجيب. في تعريف أعجب منه، تعريف المسلم والمؤمن اللي ما توقع أحد. يعني نتوقع عندما يعرف الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم يقول: الذي يؤدي أركان الإسلام الخمسة هذا مسلم، اللي هي الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، الحج من استطاع إليه سبيل. تعريف المؤمن كنا نتوقع أن يقول: المؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. لكن فاجأنا بتعريفات جديدة لها علاقة في إصلاح ذات البين والحفاظ على وحدة الصف وتماسك المجتمع المدني من أن يتصدع ويتشقق ويتناحر ويتداحر ويتخاصم ويتقاتل. ما هي التعريفات الجديدة؟ اسمع: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أكثر ما يفسد ذات البين اللسان واليد. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأكثر ما يكون ضحية لفساد ذات البين اثنين: الأرواح والأموال، الدماء المحرمة والأموال المحترمة. تكفير تفجير، ينسف كل شيء حتى المساجد ويهدر الدماء. لهذا لما عرف المؤمن عرف تعريف يجعل المجتمع يتماسك فيما بينه: المؤمن من أمنه الناس. لاحظ تعريف المسلم: من سلم المسلمون، قال. لكن لما نعرف المؤمن وهي درجة أعلى من درجة المسلم، خيره عم على المسلمين وعلى الناس كلهم اللي عايشين معه في المجتمع، فقال من أمنه الناس، لا قال من أمنه المسلمون ولا قال من أمنه المؤمنون، مع أن حديثه عن المؤمن كما كان حديثه عن المسلم. هنا الناس، كل الناس، كل الأديان، كل الأطياف لازم يسلمون منه ما داموا معاه في بلده. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمهاجر، تعريفات جديدة، هذه كلها تعريفات جديدة فاجأهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجر هو من مكة إلى المدينة، من مكة إلى الحبشة. أما التعريف هذا لازم يولد عندنا إحنا وقفة نتفكر فيها. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم جاء تعريف المجاهد. وهل يعرف المجاهد في أمة الجهاد؟ هو حياته كلها صلى الله عليه وسلم غزوات أسرايا، غزوات أسرايا، إلى أن مات سرية أسامة تنتظر الإذن من الصديق بالخروج إلى الروم. فكيف يعرف المجاهد؟ أكو أحد ما يعرف المجاهد من الصحابة؟ إيه نعم، بالنسبة للتعريف الجديد ما حد يعرف المجاهد، يعرفونه مقاتلا لكن ما يعرفونه بالتعريف الجديد اللي يناسب التعريفات الثلاثة اللي جاءت: مسلم، مؤمن، المهاجر. قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وفي رواية: من جاهد نفسه في ذات الله، بأن الله له ذات ليست كسائر الذوات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول عنها خبيب بن عدي لما صلبوه عند الكعبة، صلبته قريش: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ذات المجاهد، قال: من جاهد نفسه في ذات الله، في ذات الله. تعريف عجيب. تعريف خامس كله يصب في مصلحة إصلاح ذات البين. لو تفكرت ما هو العامل المشترك بين هذه التعريفات النبوية؟ هو إصلاح ذات البين. قال: ليس الشديد بالسرعة، أي المصارع اللي يصرع الناس، القوي اللي يشيل ويشدخ، قال هذا مو قوي، هذا أضعف الناس. إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. إما نفسه تملكه فيصير عبد لها، تحرك يمين تحرك شمال، نفس الأمارة بالسوء، يهتك ويفتك ويسلب وينهب ويقتل، أو هو يملكه بسيطرته على الغضب، والغضب نافذة وطاقة للشيطان. اللي في السجون الآن بعد ما راحت سكرة الغضب وجاءت فكرة العقوبة قضية، ليتني ما قتلت، يا ليت ما تهاوشت، يا ليت ما شتمت، يا ليت. هذه ما تنفع. تنفع عندما تسمع هذا الحديث وتطبقه. أنت من قوي؟ القوي الحليم الرفيق الودود الصبور العطوف الحنون العاقل المؤدب المهذب المحبب المقرب مسامح، هذا هو القوي. مو أنت تروح تدرب في النادي سويت لك عضلات، لكن عضلات روحك وقلبك فيها خواء وهزال روحي مخيف. الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. هذه تعريفات يحتاجها المجتمع المدني، خاصة عندما يوقفون الناس عند إشارة المرور من خوف بعضهم من بعض ما يثبت، ما يثبت. نادر جدا الآن ترى واحد عند إشارة المرور يثبت، لو قال هالشكل أقعد دي، قال خلاص الله يسكنهم ويسكنهم، قال لا شو سكنهم حدر فتش الباب وملقى. هذا بعد شريف اللي يستخدم ايده بس ويحط العقال بالنقبة ويرى، هذا شريف. وإلا العادة يفتح الدبة طلع شوزة من بطنين ويلخ على وجهه، بالضبط مثل الأتاري اللي يشوفونهم كل يوم، كل هاللي بتهنون بالشوارع يقلبون الناس يمين وشمال كلهم نسخة من الأجهزة اللي في بيوتهم. كل جرائم القتل التي تحدث نسخة مكرورة من الألعاب اللي بين يديهم. فليملك سلاح ونفس من هالنوع كما يصفها عليه الصلاة والسلام، هذه النفس الضعيفة اللي يستخدم هذا السلاح بهذه النفس، هو الذي لا برهان له ولا سلطان له ولا حجة له ولا رأي له ولا شخصية، لأن لو كانت هذه عنده لكان ناقش حاور سمع فن الاستماع فن الحديث فن الأدب. أما يفتح ويرمي ما يستخدم هذا إلا الجبان ضعيف رعديد متهور الذي ليس له رأي ولا شخصية ولا حجة. ومنطق السلاح هذا سهل ما يكلف شيء، حط الشكتين ورم. لكن لا، صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد بأهل بيت أراد الله بأهل بيت خيرا أعطاهم الرفق، أعطاهم الرفق. لبي حبيب لا دخل البيت تراكضوا عياله كلهم البقوا تحت ينحانه، يقبل هذا ويشيل هذا ويقرب هذا ويوكل هذا ويتغدى معهم ويتعشى معهم ويلعب معهم ويروح البحر ويسمي على هذا ويحمحم على هذا ويتفقد هذا ويقرع الصغيرونه ويرقي الكبيره ويدي حق رويه، والآخر العكس يدخل عيونه حمر جقار تبيدة خنافر مشنتحة يرفس الباب يهجون كلهم، شيء يروح المطبخ وشيء يروح فوق وشيء ورا الستارة، ويا ويل إذا ذاك اليوم اللقمة اللي أكلها ما عجبته، يصرخ يزأر مثل الوحش هذاك العيش ولا مسامير، طق الصحن والانتر واصل سقف ولع الجقارة وركب سيارته وشفط وقعد الناس القايل اللي بالفريج كلهم مدعم سيارة اليار. شفتوا شفتوا الصور أليس هذه النماذج موجودة في حياتنا اليوم؟ فلهذا لما تأتي هذه الأحاديث لكي تدخل وتتغلغل في حياة الناس، قيلت في مجتمع نموذجي أرقى المجتمعات حاكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيلهم خير القرون أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. سمعت عنهم ماذا قال القرآن؟ ترى القرآن اللي قرأ الإمام هذا عنهم قبل كل الناس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. أول شيء الله يذكر رضاهم عن الله. راضي عن من؟ ما سألت نفسك هذا السؤال وأنت تسمع الآية القرآنية؟ راضية، راضي عن من؟ راضي عن الله. عجبا لرب يريد رضا العبد. مرضية، راضية المرضية، مرضية من من؟ مرضية من الله. أول رضاهم عن ربهم، بعدين رضا ربهم عنهم. الله أكبر، ما هذه النماذج الراقية السامية؟ لا شك أن هذا الموضوع الخطير اليوم يجب أن نبثه وننشره في حياتنا، بين الزوج والزوجة، بين الآباء والأبناء. اتصل فيني اليوم شاب يقول: أخوي الكبير وأختي يريرون أبوي عمره 90 سنة من محكمة إلى محكمة علشان يوقعونه ويحجرون عليه وعلى أمواله، زاعمين أنه مخرف علشان أهما يأخذون الأموال. وأبوي هذا أبو 90 سنة بهالقيض هذا الرطب، شو يسوي إذا حس بأنهم رتبوا المسألة وبيجرونه بيخطفونه يودونه للتوقيعات؟ يقول حق السائق: ودني البر عند البعارين هالحظ. يقول فيلبد هناك عند البعارين 3-4-5 أيام ليه ما يطمئن أن أختي وأخوي ما راح يجرونه، فيرد مرة ثانية البيت. شوف 90 سنة عمره اللي المفروض يريحونه ويهدونه ويطمئن ويرتاح بين عياله وبيته، يهرب في الحر والرطوبة. هذا الشاب طبعا بالتليفون يصرخ، ما قدرت احطه على دوني، شغلت السبيكر وخليته يصرخ لين ما خلص المشهد. قلت: الله اكبر، اصبر واحتسب، ان عقوهم بر انت، ان قطعوهم اوصل انت، ان ظلموا اعفو انت. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله يا ارحام أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أعفو عنهم ويظلموني؟ قال: كن على ما أنت عليه، فكأنما تسفهم المل. المل هذا يعرفون الناس البدو اللي يخفزون في البراري، يشبون أول شيء الرمث، ولا صار فيه جمر صارت الأرض حارة، يكونون عاجلين عجنتهم مخمرينها فيفرشونها، وخرون الرماد يفرشونها، تنظر خبزة الأرض حارة والرماد حار، بعدين ينظفونها ويأكلون الخبزة ويخلون الرماد، أو طاسة يحطونها فوق الجمر ويلبسون الطاسة العجينة فتطلع خبزة، فيصير الرماد تحت والخبزة فوق. معنى الحديث: إذا أنت وصلتهم وعفوت وعطيت وأهم حرموا وقطعوا وظلموا، أنت لك الخبزة وهم لهم الرماد والجمر، ها إيش تختار؟ تبي الخبزة المصرية اللذيذة الخنينة الحلوة هذه، ولا تبي الرماد؟ إن سويت مثلهم لك الرماد مثلهم، إن وصلت لك الخبزة. فكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار. و ولا شك أن هذه التعابير البيئية التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة من واقع الناس تغرب المفاهيم في العلاقات فيما بين الناس. فلهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت الجزيرة العربية عن بكرة أبيها وصار الناس في حوسة وفي فتنة، القبيلة الواحدة يقتل بعضها بعض، لأن القبيلة انقسمت قسمين، قسم مرتدين وهم الأكثر وقسم ثابتين وهم الأقل. فالمرتدين سووا في الثابتين، يقتلونهم يسحلونهم يعذبونهم، حفروا لهم جلبان دفنوهم أحياء، ركبوهم على الجبال رموهم من فوق الشاهق، أشعلوا لهم النيران شووهم وهم أحياء. فكان الصديق رضي الله عنه بهالمرحلة حريص على إصلاح ذات البين بين العوائل والأسر، فكان يراسل المرتدين يقول لهم يعني هذيل عيالكم وبناتكم وأقاربكم وأرحامكم، عيب تعذبونهم وتقتلونهم وتشردونهم وتسوون فيهم هذا، خلاص انتم. فيحاول قدر المستطاع بهالرسائل يخفف عملية العنف اللي حدث بين العائلة أو العشيرة أو القبيلة، يخفف. قام يراسل الزعماء، زعماء العشائر والقبائل قام يراسلهم، فإذا جاءت الردود بالتمرد والعناد وعدم الطاعة والاستمرار في البطش يغير الأسلوب الصديق من إصلاح ذات البين إلى نصرة المستضعفين اللي بهالقبائل، يأمرهم بالاعتزال، طلعوا برا أنتوا حريمكم وعياكم وتضافروا فيما بينكم، مجموعة من هالقبيلة ومجموعة من هالقبيلة ومجموعة من هالشكل لكم قوة، تعالوا عندنا في المدينة، يرعاهم يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم ويضم المقاتلين إلى جيوشه اللي راح يحارب فيهم المرتدين. لكن الخطوة الأولى اللي مشى فيها الصديق قبل هذا إصلاح ذات البين، مو بين المسلم والمسلم، بين المسلم والمرتد. وهل وجد الصديق إيجابية في هذا؟ إيه نعم، كثير من زعماء القبائل والعشائر لما راسلهم الصديق وصار بينه وبينهم احترام متبادل في الأسلوب طخوا وهداوا ونجت الناس. لو قابل العنف بالعنف في أول الأمر لتعرضوا المؤمنين القلة الثابتين إلى دمار شامل، حرب إبادة، ولما استطاع أن ينتفع فيهم في قتال مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وطليحة، هذيل اللي تنبأوا وجروا الناس وراهم الكذابين. أسلوب آخر من أساليب الصديق في إصلاح ذات البين لما نحرك جيوشه إلى جهة فارس تجاه العراق، أول من تحرك من قادته المثنى ابن حارثة الشيباني، هذا بطل من أبطال العرب المعدودين، خاض معركة ذي قار مع الفرس، والآن يخوض معركة ضد الجيوش الفارسية في العراق. فجأة وإذا أحد قادته العسكريين اسمه مذعور ابن عدي تمرد على المثنى. ليش تمرد على المثنى؟ لأنهم أقران، يعني بمستوى واحد في القيادة وفي القوة وفي الحسب وفي النسب، أقران. وهذا يحدث بين الأقران، يعني تجد اثنين من العلماء يتداحرون، أقران. فإحنا كطلبة علم ما نتحزب مع واحد ضد واحد، بل نحاول نصلح بين هذين الأقران. فأبو بكر رضي الله عنه وصلت رسالة المثنى يشتكي مذعور، ووصلت رسالة مذعور يعطي نفسه ويعرف بنفسه بأن قائد وراه رجال وبأنه يصلح لكي يكون حاكم في منطقة العراق لو أراد أبو بكر. شوف أسلوب الصديق العجيب. رد الجواب على مذعور وقال له: جاءني كتابك وأنت كما قلت. لاحظوا كيف شوف الأسلوب. قال له: أنت كما قلت رجل وبطل وفارس وحسب ونسب، كل الصفات الطيبة فيك، وأرجوك إذا وصلك كتابي هذا تنضم إلى جيش خالد بن الوليد، إلى سيف الله المسلول. فوجهه إلى هناك. انتهت مشكلة مذعور الآن، والمذعور مشكلته مو مع خالد، مشكلته مع المثنى. ما قال لأبو بكر الصديق: هذا تمرد وهذه خيانة عظمى، يا خالد ألقي القبض عليه، حط الحديد بريله، دخل السجن. لا، خلاص انتهت المشكلة، أصلح الموضوع وكتب للمثنى وقال له: أنت رجل كريم، فضائلك عظيمة، وصلني خطابك عن مذعور، وعالجت المسألة وحولت إلى خالد، وخالد جايك في الطريق، اسمع له وأطع ما دام هو في العراق، فإذا حولت إلى الشام أنت على مكانتك وعلى إمارتك، حتى أرى رأيي بعدين في مذعور هذا. فهدأ المثنى، وصل خالد، فانضمه جيشه تحت قيادة خالد، وانتهت الأزمة. هذا هو فن امتصاص الغضب وفن إصلاح ذات البين وفن الاستفادة من كل الطاقات والإيجابيات. منين أخذها الصديق؟ أخذها الصديق من معركة أحد. اللي على الجبل اجتهدوا انزلوا عرضوا الجيش كله والرسول صلى الله عليه وسلم إلى جراح واستشهاد وقتل حمزة وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر، وبعدين نرميهم برا؟ لا، الله قال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ما تتركهم كما مهملا يدخلهم الوسواس ويستفيد منهم العدو ويصيرون عملاء مزدوجين يدمرونك ويكشفون عوراتك. لا، الله سبحانه قال: عفا عنهم الله. فكيف أنت؟ ولما جرحته قريش مسح الدم ومنعه من الوصول إلى الأرض وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذن قضية إصلاح ذات البين اللي عليها الصديق رضي الله عنه لها جذور، لها أصول. لكثرة صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعلم الصديق هذه العبادة، فكان عهده من أحسن العهود والفتوحات، من أعظم الفتوحات، وتماسك المجتمع من أحسن التماسك. لم يحدث في عهده أي في مجتمعه المدني فتن أو انشقاقات أو دماء أو تقاطع أو تدابر أبدا، حتى عاد بكل المرتدين إلى الإسلام. ثم في آخر عمره أذن بعودة المرتدين إلى الجهاد، أول كان مانعهم حتى يطمئن أنهم فعلا تربوا الآن على المعاني الإيمانية، فلما اطمئن أذن بأن ينخرطوا مع المجاهدين. فهذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولعلكم كل ليلة كنتم تسمعون في إذاعة القرآن الساعة 10، الصديق بعد النبوة أكثر من 200 حلقة ذكرتها في الإذاعة عن الصديق، كلها تبين سيرة هذا القائد العظيم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة، عبادة إصلاح ذات البين، حتى يتدخل في عملية إصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة. عمر رضي الله عنه تزوج امرأة أنصارية وأنجبت له ولد اللي هو عاصم بن عمر، وطلقها عمر وأراد أن يأخذ الولد منها، فقام الصديق لما بلغه الخبر، عمر قوي، وقال رد الطفل إلى أمه فهي أنفع له وأرحم وأعطف وأشفق وأرق. هالمرحلة من العمر لا تحرم عاطفة أمه، فرده إلى الأم إلى أن كبر وترعرع، ثم بعد ذلك انضم إلى أبيه، أخذ مرحلة الحنان، مرحلة العطف. هذا عاصم هو اللي تزوج بنت بياعة اللبن، القصة المشهورة اللي درسونها في المدارس حق الأطفال، الأم اللي قالت حق بنتها خلطي اللبن بالماء، قالت إن عمر نهانا، قالت عمر ما يرانا، قالت إذا عمر ما يرانا رب عمر يرانا. فعمر على طول راح حق ولد عاصم قال تريد أن تتزوج من خير نساء المدينة؟ هذا عمر كان حاكم لأكبر إمبراطورية إسلامية، فكان يتوقع أن يقول له روح إلى بنت عدي بن حاتم الطائي، هذا زعيم طيب، قال له اذهب إلى ابنتي بايعة اللبن لأن فيها صفات من الورع ومراقبة الله ومقام الإحسان، تعبد الله كأنها تراه. فتزوجها عاصم فأنجبت له بنتا اسمها ليلى. ليلى هذه تزوجها عبد العزيز بن مروان، أنجبت له عمر بن عبد العزيز، فتكررت صورة عمر الراقية الكبيرة الراشدة في الحفيد، حتى قالوا عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. أرأيتم ثمرة إصلاح ذات البين بين مطلقة وبين زوجها؟ رد الطفل لأم الليمة تشبع بحنانها وعطفها ورضاعته وكل شيء كمل، رد بعدين لأبوه من قطف الثمرة، قطف الثمرة بعدين عمر يوم صار خليفة زوجها من امرأة صالحة، أنجبت لبنت، البنت أنجبت خليفة. فأنت الرابح، أنت لما تصلح بين إنسان وإنسان وبين إنسان وإنسان وبين صديق وصديق وزميل وزبيب، في النهاية أنت الكسبان عاجلا أو آجلا. على الأقل لما يهدأ ويطمئن مع أهله مع صاحبه مع أولاده يذكرك، يمكن في الجوف الأخير من الليل يرفع يده يقول يا رب هذا اللي أصلح بيني وبين أم عيالي أسألك تحرم عن النار وتدخل الجنة مع الأبرار، قلب صادق يدعو لك، غير ذاك اللي فتن وفرق. فلهذا انتبهوا، إن عبادة إصلاح ذات البين عملة نادرة يحبها الله، لهذا يقول الله في كتابه الكريم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، قال قبل إنما المؤمنون إخوة، إخوة، فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فلهذا بدون تقوى الله وطاعة رسول الله ما يتحقق إصلاح ذات البين. شوف في سورة الأنفال اتقوا الله على اليمين وأطيعوا الله ورسوله على اليسار وبسطهم أصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بدون هاتين الدعامتين ما يتحقق إصلاح ذات البين أبدا. إذا جئت بواحدة من هؤلاء ما يتحقق. فلهذا ننتبه إلى إرادة التقوى وإرادة إصلاح وإرادة طاعة الله ورسوله، ثم تحويل هذه الإرادة إلى سلوك وعمل. ومن هنا إذا تخاصم الزوجان قال الإسلام حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم حكم، مو مجموعة ومجموعة ويصير صير هوشة. الأم والبنات والخوات والأخوان ينضمون متعصبين للبنت، والأبو والعمام والأخوان متعصبين للزوج، وكانت المسألة بين طرفين الزوج والزوجة، صارت بين عيلتين. الحين الريال والمرأة تصالحوا، المرأة تقول أنا أبي ريلي ما لي شغل فيكم، أمها تقول ما تروحي أنت، إذا رحت ذلين العيلة. يا يما بروح حق ريلي ما تروحي. والأبو يقول طلقها أزوجك عشر مكانها، إيش دعوة عشر، بالريال برد على مرته. لكن شوف كيف، لهذا الله قال حكم وحكم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. انظر إلى الإرادة شو لها دور، والتقوى لها دور، كيف يصلح بين الناس. أيها الأحبة، إن عبادة إصلاح ذات البين من أرقى أنواع العبادات، يوم تعقد عليها مؤتمرات عظيمة دولية بين دول ضخمة كبيرة تنفق الملايين حتى تتم، بين الشعوب والشعوب وبين الأنظمة والأنظمة. وقد أكلت الناس الفتن والحروب، وأصبحت الناس بالملايين تموت على أيدي قتلة الأمم وليس قتلة الأفراد. فعبادة إصلاح ذات البين هذه مهمة، قال الله عنها في القرآن العظيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وقابلين لها، وأتممها علينا. اللهم اجعل أرحامنا موصولة، ومحبتنا فيك قائمة، تجالسا وتبادلا وتناصحا ودعوة ودعاء فيك. نرجو نداءك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. على منابر النور، منابر النور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بمكانهم عند الله يوم القيامة. اللهم ونسألك وأنت الله أن تكفينا وساوس الشيطان وسوء الظن الذي يوغر الصدور. من لك بالمحض وكل ممتزج، وساوس في الصدر منك تختلج، فاحذر من وساوس الصدر التي تختلج، فيجعلك تفسر غير التفسير وتحلل غير التحليل. إنما هو نابع من سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا تجسسوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. كل هذه الأمور إذا ما اتبعت فسدت ذات البين. أيها الأحبة الكرام، ويقول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ويقول الآخر: الذي لا يصلح معه لا أصلاح ذات بين ولا غيره. بعضهم يصير عوي إلى يوم القيامة، كل ما يتب تصلح زاد وهاج. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا شيطانه أقوى منه، ما يصلح ذات البين إلا الذي ينتصر على نفسه الأمارة وعلى شيطانه الذي يهيجه. يقول الشاعر: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. يا أيها الأحبة، احرصوا على الصديق الصدوق، فعلاقاته لا تنتهي في الدنيا، لا تنتهي في البرزخ، لا تنتهي في المحشر، لا تنتهي في القرار، لا تنتهي. أما في الدنيا فرابطها المحبة في الله، ليس هناك مصلحة تربها ولا يربها هو. ينزل الملك على مدرجة الطريق يقول: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا، كلما زرته وزارك، وعدته وعادك. وأما في البرزخ إذا رأى النعيم قال: اللهم أني أسألك ألا تفتن أخي بعدي حتى تريه ما أريتني من النعيم. وأما في المحشر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما في القرار إخوانا على سرور. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.